اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما عدم وجوب الاستعلام فلكون الشبهة موضوعية. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه لو شك المكلف في أن الخارج هل هو دم أو لا، فإنه يستطيع أن يجري الاستصحاب أو أصالة الطهارة لإثبات الطهارة. وكذلك لو شك من جهة الظلمة، فإنه قلنا أن المكلف له أن يحكم على هذا الخارج بأنه طاهر، إما باستصحاب العدم الأزلي أو لقاعدة الطهارة. الكلام فعلا يقع في أنه هل هذه الأصول وهي أصالة الطهارة أو استصحاب العدم الأزلي تجري قبل الفحص، أو أنها جريانها مشروط بالفحص. فإذا فحص واستحكم الشك، حينئذ جاز له أن يجري هذه الأصول. واضح السؤال؟ إذن هل هذه الأصول قاعدة الطهارة نجريها حتى قبل الفحص أو لا؟ المبرر لهذا السؤال، يعني ما هو المبرر لهذا السؤال؟ المبرر لهذا السؤال أن علماء الأصول في مباحث شرائط جريان الأصول العملية عندهم بحث تحت عنوان شرائط جريان الأصول العملية، أوقعوا بحثا أن الأصول العملية هل تجري قبل الفحص أو أن جريانها مشروط بالفحص، وأشبعوا البحث تفصيلا هناك، وذكروا أن الأصول العملية على قسمين والقواعد الشرعية على قسمين: إما أصول وقواعد تجري في مورد الشبهة الحكمية، وإما الأصول والقواعد التي تجري في مورد الشبهة الموضوعية. فالأولى كأصالة البراءة عند الشك في أصل التكليف، كأصالة الطهارة في مورد الشبهة الحكمية. كل مورد في شبهة حكمية ذكروا أن الأصول إنما تجري إذا كان بعد الفحص، فجريان الأصول العملية في الشبهات الحكمية مشروط بالفحص. فقبل أن يفحص ويفتش المكلف عن الحكم الشرعي لا يصح له أن يجري البراءة. مثلا أنا الآن جالس في الحجرة، شككت هل يجب الخمس في الهدية أو لا يجب الخمس في الهدية، مثلا شبهة حكمية، هل أستطيع أن أقول تجري أصالة البراءة بدون ما أفتش وأفحص عن الحكم الشرعي أو لا؟ قالوا لا يصح إجراء الأصول العملية كأصالة البراءة إلا بعد الفحص والتفتيش. لابد أن تفحص إذا كنت مجتهد، لابد أن تعمل الاجتهاد، وإن كنت مقلد لابد أن ترجع إلى المجتهد وتستفهم وتسأل. فإذا ماذا رجع المجتهد إلى الأدلة واستحكم الإشكال، حينئذ وبقت الشبهة وبقى الإشكال وبقى الشك، له أن يجري الأصل العملي بعد الفحص. هذا بالنسبة إلى الشبهات الحكمية. أما في الشبهات الموضوعية، المعروف بينهم أنه لا يشترط الفحص، فيستطيع المكلف أن يجري الأصول العملية والقواعد الشرعية في مورد الشبهات الموضوعية بدون الفحص. ولهذا نحن نجري سوق المسلمين قبل الفحص، وهي فائدتها صحيح، قبل أن نسأل قبل أن نفتش. فلو شككنا دخلنا سوق المسلمين شككنا هل أن هذا اللحم من حيوان مذكى أو لا، لا نسأل لا نفتش لا نفحص، نجري ماذا؟ سوق المسلمين. واضح. وفي محله هناك في الأصول ذكروا ما هو النكتة في التفريق بينهما، لماذا نفرق بين الأصول والقواعد الجارية في الشبهات الموضوعية وبين الأصول والقواعد الجارية في الشبهات الحكمية. وذكروا هناك أدلة عديدة لإثبات كلا الدعويين. يا دعويين أنه الأصول والقواعد في الشبهات الحكمية مشروطة بالفحص، ما هو الدليل عليها؟ وما هو الدليل على أنه ماذا؟ على أن القواعد والأصول العملية في فماذا في الشبهة الموضوعية غير مشروطة بالفحص؟ واضح؟ نعم؟ لا، في التقريرات، في أبحاث الخارج، في الحلقة الثالثة والثانية موجود في الشبهة الحكمية، لكن ما تعرضوا إلى الشبهة الموضوعية، يعني في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة موجود هذا البحث أنه لا تجري الأصول العملية قبل الفحص في الشبهات الحكمية، لأن غرض الأصول الأساسية شبهة حكم. لكن في بحث الخارج تعرضوا كبحث مفصل. وأنا اتفاقا قبل شهر كنت أبحث المسألة، هناك تقريبا 8 تقريبات، يعني 8 تقريبات لعدم جريان الأصول، يعني لعدم شرطية الفحص في الشبهات الموضوعية. في دراسات أعلى إن شاء الله نمر علينا شرائط جريان الأصول. تقريرات السيد الشهيد الصادر، تقرير السيد كاظم الحائري، تعرض إلى بحث مفصل. في كتب الفقه يبحثونها، في وين؟ كتب الفقهاء يبحثونها مستطردا عندما يبحثون عنه لو شك المكلف في الاستطاعة وعدمها، لو شك أنه مستطيع أو لا، هل يجب عليه أن يفحص؟ يروح يشوف يروح البنك ويروح يشوف الحساب وكشف الحساب، يقول لا. بعضهم يقول يستطيع أن يجري ماذا؟ البراءة. يقول أنا مو مستطيع، على أصله عدم الاستطاعة. لو شك في المسافة هل يجب عليه أن يفتش ويحسب ويشغل عداد السيارة لكي يعرف أنه قطع أو أنه استصحب عدم المسافة؟ واضح. لو شك في النصاب الزكوي هل وصل إلى النصاب أو لم يصل إلى النصاب؟ لو شك في تعلق الخمس، مسائل ما شاء الله في هاي الفروع الفقهية المتعددة يطرحون هذا البحث، لكن جمعت هذه المطالب في مباحث الأصول المتأخرة كما باحث السيد الشهيد الصاد مثل السيد كاظم الحائري بحثها مفصل. نعم المعروف بينهم الآن هو ماذا؟ هو المعروف بينهم هو جواز جريان الأصول العملية قبل ماذا؟ قبل الفحص. ولهذا تطبيقا لذلك الآن بعبينت، لو شك المكلف أنه مستطيع أو لا بناء على هذه القاعدة، قال الأصل هو عدم الاستطاعة، ما يحتاج يروح البنك ويفتح يشوف الحساب. لو شك أنه دخل الفجر لكي ماذا؟ لكي يبدأ الصوم أو لا، نقول الأصل هو عدم دخول ماذا؟ عدم دخول النهار، فيجوز له أن يأكل. واضح؟ خب، قاعدة عامة في مسائل، كل مورد في شبهة موضوعية له أن يجري الأصول في الشبهات الموضوعية، استصحاب، أصالة الطهارة، أي قواعد تجري في الشبهات الموضوعية. نعم، إذا ما شبه اطمئنان مو حجة، إذا كان اطمئنان بلي، إذا كان شبه اطمئنان ظن، والظن ليس بحجة، يعني الظن الغالب ليس بحجة عند مباني المتأخرين، ما يفيد، ليس بحجة. ما أتذكر الجزء كان، بس في تحت عنوان شرائط جريان الأصول العملية، هذا العنوان في أواخر بحث البراءة. خب، هذا بالنسبة إلى المعروف بينهم. إذا اتضح فقط هذا الكلام، نقول في مقامنا الشبهة ماذا؟ الشبهة موضوعية، نشك هل أن الذي خرج دم أو لا، هذه شبهة موضوعية. ففي هذا المورد تطبيقا إلى هذه القاعدة المعروفة يمكن إجراء الأصول العملية بدون الفحص، فنقول أن نجري استصحاب العدم الأزلي أو أصالة الطهارة ولا نحتاج إلى فحصين. خب، هذا هو الدليل الأول، ومرجعه في الحقيقة إلى تحقيق إلى وين؟ إلى علم الأصول بالتفصيل. ويكفينا يعني يكفينا ككلام مبسط نتمسك بإطلاق الأدلة. الدليل الدال على قاعدة الطهارة وش يقول؟ كل ما مثلا ما فاد، كل ما شككت فيه أنه طاهر أو لا فابني على أنه طاهر، ما قال فابني على طاهر بقيد أن يكون بعد الفحص. فنتمسك بإطلاق الأدلة الدالة على هذه القواعد الشرعية وهذه الأصول لإثبات صحة جريانها حتى قبل الفحص، ولا دليل على التقييد. لا هذا أكشف الحكمية ذكروا أنه هذا في تخصيصات المطلقات، بل أنه قد يقال أن نفس الأدلة في الشبهة الحكمية لا إطلاق لها في محلها، بحث مفصل يعني هناك في تحقيقه في الأصول. خب هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ويعتبر خالف الحقيقة دليل آخر لإثبات ماذا؟ هي الدليل الآخر الذي ذكره هنا، دليل ذكروه علماء الأصول لإثبات عدم شرطية ماذا؟ الفحص في الشبهات الموضوعية، وهو التمسك بصحيحة زرارة الثانية. ليش عبر بالثانية؟ زرارة كم لكم صحيحة؟ ليش قال ثانية؟ نعم، والثانية في وين؟ وش قصد بالثانية ده؟ يقول صحيحة زرارة الثانية. وين الأولى؟ هذا اصطلاح عند الأصوليين، ما مر عليكم في الاستصحاب. في باب الاستصحاب عندنا أربعة أدلة نقلية معروفة. أول ثلاث أدلة روايات زرارة، فيعبرون معروف خلاص صار اصطلاح، رواية زرارة الأولى، رواية زرارة الثانية، رواية زرارة الثالثة. فما يحتاج يكون في الأصول صحيحة زرارة، يوصي صحيحة زرارة الثانية، يعني الدليل الثاني اللي يذكر في باب الاستصحاب. واضح؟ هذا مثل شنو؟ مثل استصحاب الكلي. من استصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب كلي من القسم الثاني، استصحاب كلي من القسم الثالث. سيري يقولون علماء وهذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، صار اصطلاح عند الأصوليين. واضح؟ هذا أيضا اصطلاح عند الأصوليين. خب في صحيحة زرارة الثانية الواردة في الجزء الثالث صفحة 466، رواية جدا طويلة تبحث في علم الأصول، تضمنت لعله 8 أسئلة. زرارة يسأل الإمام كم سؤال؟ لعله 7 أو 8 أسئلة، موجودة في صفحة 466. خب
في باب الطهارة مطلقا
لا إطلاقات أدلة الأصول العملية، يعني الدليل الدال على قاعدة الطهارة، الدال على الاستصحاب، ما مقيد بأنه هذا الدليل مشروط بكونه بعد الفحص، فنتمسك بإطلاقه لما قبل الفحص. فدعوى أنه مشروطون الأصل هو عدم الشرطية ببركة الإطلاقات. خب هذه الرواية رواية طويلة، محل الشاهد منها هكذا. خب الرواية صحيحة السند محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي، تقدم كثيرا وتام، عن حماد لا إشكال في وثاقته، عن حريز عن زرارة. إذن الرواية صحيحة السند بلا إشكال. محل الشاهد قلت أنا اقتطع الرواية كما اقتطعها المصنف، ما يحتاج نقرأ كلها. قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ يعني زرارة يسأل لو كنت أشك هل تحققت الإصابة الدم لماذا للثوب أو لا، كان السؤال عن دم الرعاف، واضح؟ هل الدم أصاب الثوب أو لا، شككت. خب لو قلنا لو قلنا بأنه الأصول العملية في الشبهات الموضوعية تجري بعد الفحص، لابد أن يقول ماذا؟ انظر، إذا ما حصلت وشككت اجري ماذا؟ اجري أصالة عدم الإصابة، قاعدة الطهارة وغيرها من القواعد. الإمام قال لا، قال الإمام لا يجب عليك أن تنظر، فلا يجب ماذا؟ الفحص في الشبهات الموضوعية، ولكنك يقول بلي قضية نفسية، إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، هي قضية نفسية شخصية. نعم واحد يريد ينظر عشان يذهب الشك والوسوسة النفسية ما في إشكال، لكن بحسب القاعدة لا يجب عليه الفحص، بل يصح له أن يصلي بهذا الثوب. ليش يصلي؟ لاستصحاب الأصل هو عدم إصابة الثوب لماذا؟ للنجس. واضح؟ ففي هذه الحالة يتمسك بهذه الرواية لإثبات أنه ماذا؟ أنه إذا شك المكلف في أنه أصابه شيء أو لا يستطيع أن يبني على عدم الإصابة ويصلي بهذا الثوب ويرتب عليه آثار الطهارة، وهذا دليل على عدم شرطية الفحص في الشبهات الموضوعية. إن قلت أنه هذه الرواية واردة في مر الخاص وهو الشك في أصل الإصابة، فغاية ما يستفاد من الرواية أنه لو شك المكلف أنه هل تحققت إصابة أو لا، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نستطيع أن يجري الأصل بلا فحص. لكن لو فرضنا أنه يعلم بالإصابة لكن يشك هل أن الذي أصابه دم أو ماء، لكن أصل الإصابة معلومة معلوم، لكن يشك أن الذي أصاب الثوب هل هو دم أو ماء، خب كيف تتمسكون بهذه الرواية لإثبات أنه حتى في مثل هذا المورد عند القطع بالإصابة والعلم بالإصابة والتشكك والشك في متعلق الإصابة أن الذي أصاب الثوب هو نجس أو طاهر يمكن أن نجري أصالة الطهارة مثلا أو استصحاب عدم إصابة الثوب ماذا للنجاسة بهذه الرواية. فهذه الرواية بالتعبير العلمي ناظرة إلى كانت تامة إلى أصل الوجود، هل تحققت إصابة أو لا، هل وجدت إصابة أو لا، هي مفارد شنو؟ كانت تامة، ولا نظر لها إلى مفارد كان الناقصة، هل أن الذي أصابني نجس أو طاهر. فقد يقال لا يمكن التمسك بالرواية في إثبات جريان الأصول في مفارد كان الناقصة، إنما يمكن التمسك بها في إثبات كانت تام التامة. يقول المصنف لا خصوصية للمورد حسب الظاهر، التفريق بين كانت تامة وكان الناقصة، وإن كان كلام حليو واضح أصل الوجود وماذا تارة الشك في أصل الوجود وتارة الشك في وين في ماذا في أنه ما هو نجاسة الموجود والفرق بين الوجود والموجود، إن كان عبارات حليوة ولطيفة لكن لا تغني في هذه المرة ولا تسمن من جوع، لا فرق عرفان بينهما، شككت في أصل الإصابة أو شككت كنت تعلم بالإصابة وشككت بأن الذي أصاب الثوب نجس أو طاهر، فلا خصوصية للمورد بلحاظ الفهم العر العرفي. ولهذا قبل ما أجيب كان إشكال على أنتم ما تفتون إلى هذا الإش إشكال، هذا كاشف على أنه عدم وضوح هذه المفاهيم والإشكالات عند العرف. بل التفت المطلب، بل هذه الرواية يستفاد منها شيء عجيب، أنه لا يجب الفحص حتى بمقدار النظر، ما يحتاج تنظر الرواية، هذا الرواية يعني الرواية بينت أقل مقدار إلى ماذا؟ إلى وجوب الفحص، نفته. يعني زرارة يقول هل يجب علي أن أنظر؟ أفتح عيوني بس أشوف أنظر، يقول لا تنظر ما يجب عليك النظر، غمض عيونك، واضح؟ ولهذا هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها أنه حتى الفحص البسيط الذي قد يحصل برفع الرأس، ترفع رأسك وتشوف أنه ماذا خرج، ماذا طلع الشمس، طلعت الشمس أو ما طلعت الشمس، تنظر إلى الساعة بس تفتح لك تشوف الساعة هل أنه دخل صلاة الفجر أو ما دخل، حتى بهالمقدار لا يجب عليك، كنت مغمض تقول ما أنظر إلى الساعة، أقوم أنا أكل ماذا أكل هنيئا مريئا حتى تعلم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واضح؟ فإذا حتى هالمقدار الرواية تقول لا يجب أن تنظر، هل أنظر فيه؟ لا تنظر فيه أصلا، غمض عيونك تماشي، واضح؟ فإذا هذه الرواية واضحة الدلالة في إثبات المطلب. خب في أبحاث أعلى إن شاء الله، هي في أبحاث نرى أن بعض الفقهاء في بعض موارد الشبهات الموضوعية يقولون بوجوب الفحص
في بعض الموارد،
نعم في بعض موارد الشبهات الموضوعية يقولون بوجوب الفحص، حيث وقع الكلام بينهم في مسألة الاستطاعة مثلا في الحج، لو شك المكلف أنه مستطيع أو لا ذهب أكثر الأعلام إلى وجوب الفحص يفحص، كذلك في مورد القصر في المسافة ذهب الأكثر إلى وجوب الفحص. فنرى نفس الفقهاء في بعض الموارد وقعت الشهرة على أنه يجب الفحص في مورد الشبهات الموضوعية، وفي بعض الموارد وقع الإجماع والاتفاق على عدم الفحص، ولهذا هذا أوجب بحثا عند الأصوليين لماذا صار هالتفريق، ليش في بعض الموارد يقولون بوجوب الفحص وفي بعض الموارد لا يقولون بوجوب الفحص. هذا في أبحاث أعلى إن شاء الله، في أبحاث أعلى، لا في أبحاث أعلى إن شاء الله هناك نفصل حتى في الشبهات الموضوعية. موضوعية. هناك قول يقول بالتفصيل في الشبهات الموضوعية بين أنحاء، في بعض الشبهات الموضوعية يجري ما ذكرناه، وفي بعض الشبهات الموضوعية لا يجري، لكن هذه في أبحاث أعلى إن شاء الله. واضح؟ ولهذا قال: وأما عدم وجوب الاستعلام فلكون الشبهة موضوعية، وقد اتفق على عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية. لم ينسب إلى أحد يقول عند قاعدة عامة يقول بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. نعم في بعض الموارد الخاصة ذكر وجوب الفحص، لكن يحتاج إلى تخريج. خب. وفي صحيحة زرار الثانية: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ فقال: لا، ما يجب عليك أن تنظر، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع فيه نفسه، قضية شخصية عليك يا فكر الطالع. يقول: أنت أن قلت أن هناك خصوصية، يقول: ولا خصوصية للمورد. بيّنها العبر شخصية ولا خصوصية في المورد، مفان كان التام مفان كان الناقصة.
أصلنا وسلمنا أنه مقام كان التام، لأنها من أساس صفي مكان.
لا هي في، لا هو في ظاهر السؤال أصابه شيء،
يعني كأنما أصابه شيء نجس، يعني
لا أصلا تحقق أصل الإصابة في ظاهر العبارة، مو أنه يعلم بالإصابة ولكن يشك في أن الذي أصابه نجس أو طاهر. ظاهر من السؤال: إن شككت في أنه أصابه شيء، أصل الإصابة. ظاهر الرواية أنه سؤال عن أصل الإصابة، لأنه خرج، لا طلع، لأنه زرار يسأل أنه طلع دم رعاف ما يدري هل الدم هل سقط على الثياب ما سقط على الثياب وكذا، فيشك أنه هل أصابه شيء أو ما أصابه شيء. واضح؟ فيقول الإمام ماذا؟ فيقول الإمام بأنه لا يجب عليك ماذا الفحص في هذا المورد. هذا تمام الكلام في البحث عن من؟ في البحث عن الدم. الكلام فعلا يقع في الخمر والنبيذ والمسكر والفقاع. قال: الثلاثة المذكورة اللي هو الخمر والنبيذ المسكر والفقاع محكومة بالنجاسة لدى المشهور، بل وقيل بنجاسة كل مسكر ما. خب، الكلام في هذا البحث يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في الخمر، فهل الخمر نجس أم طاهر؟ على مستوى الأقوال في المسألة فإنه هناك خلاف بين العلماء. ذهب المشهور من الفقهاء بين الخاصة والعامة أن الخمر نجس، وخالف في ذلك بعض الأعلام كالشيخ الصدوق ووالده، على كلام في نسبة الكلام إلى الوالد في بحث أعلى، والعماني والجعفي، واحد من علماء اسمه الجعفي من العراق، من اتفق. ذهب المشهور من العلماء بين الخاصة والعامة إلى نجاسة الخمر، وخالف في ذلك بعض المتقدمين كالصدوق ووالده على كلام في النسبة في أبحاث أعلى، وابن أبي عقيل العماني والجعفي، ومن المتأخرين المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان. فذهب هؤلاء إلى طهارة الخمر، هذا على مستوى الأقوال. نعم، ادعى السيد المرتضى في الناصريات والشيخ الصدوق في أكثر من كتاب في المقنع الإجماع على ماذا؟ على نجاسته. نعم، أنا جاءت الشيخ صلوق الشيخ الطوسي، السيد المرتضى والشيخ الطوسي، نعم في المقنع الشيخ الطوسي، الشيخ السيد المرتضى في الناصريات، وماذا؟ والسيد المرتضى في الناصريات والشيخ الطوسي في كتاب المقنع ادعى ماذا؟ ادعوا الإجماع على نجاسته. الشيخ الصدوق يقرأ الطهارة، واضح؟ نعم، فالشيخ الطوسي والسيد المرتضى ادعوا الإجماع على النجاسة، لأن الشيخ الصدوق قلنا يرى الطهارة، صحيح؟ خب، إلا أن الإجماع الذي ذكروه في محله غير تام، والسيد الشهيد الصادر تقريبا يعني من يعني الشهيد الصادر كثير في فوائد علمية في مباحث عنده، كتاب العروة الوثقى من الكتب جدا العميقة وفيها نكات، ناقش هذا البحث يعني ما فقط يعني عندما يجي إجماع، بعض الأعلام يقول إجماع مدركي ومحجة بهالسهولة، لا هو في هذا البحث مثلا لعله صب صفحات في بحث الإجماع فقط، في نقل كلمات الأعلام في هذا المطلب صب صفحات في مسألة الإجماع وأهمية الإجماع ونقل أقوال الأعلام واكتشاف الإجماع، مو قضية بسهلة أنه إجماع منقول أو إجماع حادثي محتمل المدركية وهو ليس بحجة كما هو المتعارف على الألسون، لا. وسيد الشهيد في هالمطالب يدق عنده تدقيقات لطيفة، فراجعوا كلامه في الإجماع وإجماعات السيد المرتضى تكلم عنها في هذا المطلب في الجزء الثالث أواخر الجزء الثالث من العروة الوثقى، تستفيدوا من البحث كثيرا. خب الجزء الثالث من العروة الوثقى هو أربعة أجزاء مطبوع الآن، هذا الجزء الثالث في بحث الخمر نجاسة الخمر في آخر الكتاب. خب على أن في النتيجة النهائية إحنا الآن الإجماع غير تام في المسألة، هي فقط دعوة لكم راجعوا البحث هناك طويل، هي يحتاج لو يعني رد كلام السيد الشهيد يملى ثلاثة أيام بس في بحث الإجماع، لا دعوة الإجماع في المقام واضح، بحث طويل عريض في نكات كثيرة. خب هذا بالنسبة إلى مستوى الأقوال، المهم مراجعة الأدلة. إذا لاحظنا الأدلة في المسألة فإن الأدلة على قسمين، عندنا بعض الأدلة يستفاد منها الطهارة وبعض الأدلة يستفاد منها النجاسة، والروايات في كلا الطائفتين كثيرة جدا كثيرة جدا، في كلا الروايات الدالة على الطهارة كثيرة جدا والرواية الدالة على النجاسة كثيرة جدا حتى قد ادعي التواتر في كلا الطائفتين. خب والدعوة مو سهلة يعني رواية صحيح كثيرة جدا في المقام. خب من باب المثال ذكر المصنف دليل على الطهارة عبر عنها بصحيحة الحناط، فالكلام فعلا يقع في سندها أولا ثم في دلالتها. الرواية واردة في الجزء الثالث صفحة 474 هكذا سند الرواية، صفحة كم قلت أنا؟ نعم 473 نعم. يقول محمد بن الحسن الطوسي نعم هذه رواية الحناط نعم. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، خب تام شيخ الطوسي إسناده إلى سعد تام وسعد من الكبار ثقة، عن محمد بن الحسين، من محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وهو من الثقات ذكرنا كثيرا، عن أيوب بن نوح لا إشكال في وثاقته، عن صفوان بن الثلاثة، عن حماد بن عثمان أيضا لا إشكال في وثاقته، عن الحسين بن موسى الحناط، هذا أول مرة يمر حناط. نعم التفت الحناط، هذه الرواية وردت بلحاظ الراوي الأخير بطريقين، تارة في بعض المصادر عبر بالحسين بن موسى الحناط كما هو في الوسائل الآن الحسين بن موسى الحناط بن موسى الحناط، وهكذا ذكر في الوسائل، لكن في مراجع بالمراجعة في كتاب نفس الشيخ الطوسي التهذيب والاستبصار فإن الموجود الحسن بن موسى الحناط لا الحسين، يعني هذه الرواية مأخوذة من كتاب الشيخ الطوسي، إذا تراجعون كلام الشيخ الطوسي موجود الحسن بن موسى الحناط، ولهذا لا تعتمد كثير هنا على الأقل نسختين، الأقل نسخة وصلت إلى الشيخ صاحب الوسائل فيها الحسين ونسخة موجودة أخرى نسخة وصلت لصاحب الوسائل من نسخة للتهذيب والاستبصار فيها الحسن فيها الحسين ونسخة أخرى موجود فيها الحسن، فيقع عندنا ماذا تعارض بين النسختين، أنه الراوي يدور أمره إما الحسين حسب نقل صاحب الوسائل وإما الحسن كما هو موجود الآن فعلا في نسخ ماذا في نسخ التهذيب والاستبصار، الآن من هو الراوي نحن لا نعلم، هذا راوي واحد إما الحسين وإما الحسن فحينئذ يقع الكلام في أنه هل كلا الشخصين ثقة أم أنهم أصلا شخص واحد؟ يعني بل هل هما شخصان أم شخص واحد؟ إن كان شخص واحد انتهى المكان، إن كان شخصان فيصير تردد، فلا بد من البحث عن وثاقتهما أو لا. ما يصير الظاهر أنه نفس العبارات بالضبط ونفس السند بالضبط، فمن البعيد جدا أن تكون ماذا بالمقطوع له مضمون أنه رواية واحدة. خب هناك خلاف، بعض الأعلام ادعى بأنه لا يوجد عندنا شخصان أحدهما الحسين والآخر الحسن، بل هما شخص واحد. واستدل على ذلك بأنه إذا راجعنا كلمات الرجاليين فإنه نرى أن بعضهم عنون اسم الحسين ابن موسى الحناط، ذكر اسمه ترجم إليه كالنجاشي، وبعض الرجاليين الآخرين ذكروا الحسن، ولا نرى رجالي ذكر الاثنين في كتاب واحد. فاهمين وش قصدي؟ يعني إذا فتحنا كتب الرجال النجاشي ما عنوان الحسين والحسن، عنوان واحد سماه الحسين. في فهرست الشيخ الطوسي عنوان الحسن، هذا يكشف على أنه لا يوجد شخصان أحدهما الحسين والحسن، بل يوجد شخص واحد عنوين تارة باسم الحسين كما فعل النجاشي، وعنون تارة أخرى باسم الحسن كما فعل الشيخ، فادعوا أن هذا شخص واحد في كل شخص في أكثر من كتاب. يعني في النجاشي ذكر الحسين ولم يذكر ما يسمى واحد اسمه حسن، فيما في الشيخ الطوسي في كتاب الرجال ذكر الحسن ولم يذكر الحسين، فلم يجعلوا عنوانين، ذكروا عنوانا، يعني كل عالم ذكر عنوان واحد، تارة عبر بعضهم بالحسين وبعضهم بالحسن، فكأن شخص واحد لكن في اشتباه في الاسم، هل هو الحسين أو الحسن؟ خب هذا اتجاه آخر لا، يقول الأصل في العناوين، الأصل في العناوين هو التغاير، هي قاعدة في الرجال عندهم، ما دام واحد اسمه الحسين واحد اسمه الحسن فهما أخوان حسب الظاهر، غايته أنه النجاشي ترجم أحد الأخوين وأعرض عن الأخ الآخر، والطوسي ترجم أخ آخر، مو مشكلة. مجرد أن الشيخ النجاشي ذكر الحسين ولم يذكر الحسن، والشيخ الطوسي ذكر الحسن ولم يذكر الحسين، يعني أنهم شخص واحد؟ لا، أصالة تغاير في العناوين، عندنا اثنين حسين والحسن، فالظاهر أنهما أخوان، النجاشي ترجم للحسين ولم يترجم للحسن، والآخر ترجم للحسن ولم يترجم للحسين، وكم من أخوين ثبتا أن النجاشي ترجم لأحدهما دون الآخر، مجرد أن الحسين أن النجاشي ذكر الحسين ولم يذكر الحسن، والطوسي ذكر الحسن ولم يذكر الحسين، القرين على أنهم واحد مو قرين على واحد، فالصحيح والله العالم أنهم اثنان لا أنهم شخص واحد، الظاهر أنهم أخوين. خب إذا كان هناك تعدد فلا بد من البحث عن وثاقتهما، هل الحسين ثقة وهل الحسن ثقة أو لا. كلا الشخصين وإن ذكرا في كتب الرجال إلا أنهم لم ينص على توثيقهما، فلم ينص لا على توثيق الحسين ولا على توثيق الحسن، لكن يمكن إثبات الوثاقة عن طريق رواية ابن أبي عمير، فإنه بناء على أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فيمكن دعوى إثبات الوثاقة. لكن التفت، هل ابن أبي عمير نقل عن الحسين وعن الحسن أو نقل عن أحدهما فقط؟ يوجد اشتباه في المقام، بعض الأعلام وبعض الرجالين وبعض حتى في كتب الاستدلالية يتوهمون أنه أن ماذا أن ابن أبي عمير نقل عن الاثنين، وهذا محل إشكال. لماذا التفت وش المشكلة؟ ثبت أن ابن أبي عمير نقل عن الحسن بسند صحيح، حيث أن الشيخ في الفهرست ذكر الحسن صحيح ابن موسى الحناط، وذكر طريقا إلى كتاب الحسن ابن موسى الحناط يمر عن طريق ابن أبي عمير والطريق تام، فثبتت رواية ابن أبي عمير عن من؟ لمن؟ للحسن ابن موسى الحناط. أما الحسين ابن موسى الحناط لم يثبت بسند صحيح أن ابن أبي عمير روى عن، نعم في بعض الروايات في ابن أبي عمير عن الحسين لكن سندها مو صحيح. ما يكفي وجود رواية ابن أبي عمير ينقل عن الحسين، لابد أن يكون سندها تام إلى ابن أبي عمير لكي يثبت نقل ابن أبي عمير عن الحسين، متفقين؟ والشيخ النجاشي في ترجمته للحسين ابن موسى الحناط ذكر طريقا إلى كتاب الحسين يمر ابن أبي عمير، لكن الطريق فيه إشكال، فلم تثبت رواية ابن أبي عمير عن الحسين، إنما الثابت هو رواية من؟ رواية ابن أبي عمير إلى الحسن. واضح الكلام لو مشوش؟
نعم.
تضح؟ خب. إذن خلاصة المطلب أن الصحيح أنه يوجد عندنا اثنان، أحدهما الحسين والآخر الحسن، ولا طريق إلى توثيقهما بالتوثيق الخاص. نعم بناء على أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، ثبت أن ابن أبي عمير قد روى بسند صحيح عن من؟ عن ماذا؟ عن الحسن، فيكون الحسن ثقة برواية ابن أبي عمير، أما الحسين فلا توثيق له. وحيث أن هذه الرواية مرددة بين كون الراوي المباشر هو الحسين أو الحسن، فتسقط الرواية عن الحج حجية. واضح الفكرة؟ إلا إذا آمنا أنهم شخص واحد، الحسين والحسن شخص واحد، إذا كان الحسين والحسن شخص واحد فابن أبي عمير نقل عن هذا الشخص الواحد له كتاب واحد، فتكون الرواية صحيحة. إذن بناء على التعدد الرواية تسقط عن الحجية لترددها بين أن يكون الراوي المباشر هو الحسين أو الحسن، وحيث أنه لا طريق لتعيين أن الراوي المباشر لاختلاف النسخ بين الحسين والحسن، فتسقط الرواية الحجية. نعم بناء على أنهما شخص واحد فإنه يمكن تصحيح الرواية. فتعبير المصنف عنها بالصحيحة هنا مبني على ماذا؟ مبني على أنهما شخص واحد، أو على اشتباه أنهم شخصين، وابن أبي عمير روى عنه. حتى لو كان شخص واحد لابد أن نقبل ماذا؟ أي كبرى؟ كبرى المشايخ ثلاثة، حتى لو كان شخص واحد، لكن لا نقبل أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل عن ثقة كما يرى السيد الخوئي، فإنه تسقط الرواية عن الحج عن حجية. أيوان واضح. إذن الرواية تكون حجة بأي شيء، كم نحتاج إلى كم شيء؟ أنه أولا أن الشخص واحد أو متعدد
واحد،
إذا انتهينا منه لابد أن نثبت أصل الكبرى. ما نناقش الكبرى، السيد الخوي يناقش الكبرى كما ذكرنا سابقا ولا يقبل بهذه الكبرى.
شيخنا لكن الآن لو صار تعارض من الوسائل والتهذيب والاستبصار، ما نقدم التهذيب والاستبصار؟
لا، لأنه ليش؟ لأنه تعارض في النسخ، يعني هذه رواية واحدة لاختلاف النسخ صاحب الوسائل، مو هو وسائل في عرض التهذيب والاستبصار صحيح؟
نعم.
وصلته نسخة للتهذيب والاستبصار اعتمد على هذه النسخة وكتب ماذا؟ ونقل من هذه النسخة الروايات، فإذا كانت النسخة الواصلة لصاحب الوسائل يوجد فيها الحسين، وهناك نسخة أخرى هي الآن الموجودة الآن والمعتمدة عند المحققين هي الحسن، يحصل تعارض فينا نسختين. من هو من قال لك أنك ترجح نسخة على نسخة؟ ما معلوم. إذا تشكك في نسخة الشيخ، إذا كنت تشكك في نسخة
الوسائل،
كل الوسائل يسقط، كل التشكيك يسري إلى جميع ما جميع روايات الحر العاملي عن ماذا؟ عن كتاب التهذيب والأسلوب صح. واضح. فمشكلة يكون في صار تعارض في النسخ.
ترجمتهم
شيخنا الاثنين موثقين؟ لا، ما ولا واحد موثق، ما في لهم توثيق خاص، إنما أثبتنا وثاقتهم من أي خلال؟ من خلال ابن أبي عمير. نعم.
احتمال التصحيح ما يروى،
لو صار تصحيح فصحيح ما ندري هل الحسين صحف إلى الحسن أو الحسن للحسين، ما ندري بعد، نفس الشيء مشكلة. خب إذن الرواية صحيحات السند بعد هذه العلاجات الطويلة إذا واحد آمن بها. هذا بالنسبة إلى سند الرواية. أما بالنسبة إلى دلالة الرواية فالدلالة أوضح، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر واضح ثم يمجه من فيه طلعة في التبرع فيصيب ثوبي قاعدية الظهر كانوا يشربون الخمر واجد فيصيب ثوبي فقال لا بأس. الرواية واضحة الدلالة أنه إذا أصاب الخمر الثوب لا بأس لا أثر شيء لا بأس مطلقا لا قال له اغسل ثوبك ولا تصلي في الثوب فنفي البأس ظاهر بل صريح في ماذا في طهارة الخمر وإلا لو كان الخمر نجس فيقول له ماذا لا تصلي في الثوب اغسل الثوب والسائل عندما يسأل عن ويش لأن السائل عندما يسأل عن ماذا يسأل عن حكم الطهارة وحكم الصلاة فاليوم خلا لا بأس فالرواية صريحة الدلالة مو ظاهرهم صريح ليش صريحة لأنه معنى الرواية إذا أصاب ثوبك الخمر فلا بأس فصريحة الدلالة على ماذا على نفي البأس عن ماذا عن الخمر فالخمر ماذا طاهرون هذه الرواية ولا روايات أيضا كثيرة تدل على هذا المطلب. في قبل هذه الرواية توجد عندنا روايات تدل على النجاسة كموثقة عمار الواردة في صفحة 494 فقط نقرأ الرواية سندا ودلالة ما فيها سهلة بكرة إن شاء الله نجي إلى طريقة العلاج صفحة 494 احنا ما نمشي كثير هم أحسن لكم عشان أنتون تروحون تطالعون المصادر وتراجعون وإلا لو نمشي سريع ما تقدر تلاحق الكتاب أصلا صحيح فنحن مشتنا يعني بسيطة يعني مو سريعة فالمفروض أنه الطالب في أي مطلب هم في أول السنة يعني ما دام المشي يعني بطيء مع الأستاذ مع اللي يشرح زين هل يصالح الطالب أنه يروح يتابع المطلب ويلاحق وراه ويتابع الكتب عشان يصير عنده خلفية فقهية بشكل أكثر وإلا لو مشينا سريع ما تقدر تلحقوا على نفس المطلب فضل عنه تراجع كتب أخرى واضح ولهذا نتعمد أنه ما أمشي بسرعة خب وإن كان مو بطيء أيضا هذا الظهر مقتضى الحال وإلا إذا مشينا أسرع من شيء ما تتضح المطالب خب الرواية موجودة في الباب 51 الرواية من حيث السند هكذا محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد محمد بن أحمد صاحب النوادر محمد بن أحمد ماذا الأشعري بن عمران الأشعري معروف هذا حكيت لكم محمد بن أحمد هذا ماذا هو من صاحب النوادر الحكمة ثقتهم عن أحمد بن الحسن التفت من أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن بن الفضال أحمد بن الحسن بن علي بن فضال واضح هي رواية الفطحية عن عمر بن سعيد المدائني واضح عن مصدق بن صدقة واضح عن عمار بن موسى الصاباطي إذن الرواية موثقة لأنها رواية الفطحي لأن أحمد فطحي ماذا ومصدق بن صدقة وعمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدن هنا يوضع فيه ماذا يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء شوفونا في نسختين عندنا ماء كامخ وفي أكثر النسخ ولعله الصحيح أو ماء أو كامخ خب وش معنى كامخ كامخ هذا كلمة فارسية أصلها كامه ظاهر زين حسب المراجعة في أكثر من كتاب أمس بحث فالظاهر أن المراد من الكامخ هو ماذا هي المخللات الخل مخللات اللي حطونها في الطعام فيعبر عنها عندهم كامخ الظاهر أنها معربة من الفارس بس ما أدري من كامه أو كلمة أنا شفت كاتب كامه أنا حتى سألت زوجتي ما عرفت واضح أنها معنى فارسية تقول هذه كلمة الظاهر الظاهر قديمة تقول قديمة الظاهر استعمالها قديم تقول جدا فالظاهر أنها نوع من المخللات بل هي مو صح هذا في ما يؤدم به لا ما يؤدم به بل هذا محل إشكال يعني الرواية شوف الآن كامخ بل كامخ في بعض النص في بعض في المنجد في الصحاح ما يؤدم به يعني إدام خب وش معنى الإدام ما إدام شنو ما إدام فالظاهر أنه لعله المراق ما هو إدام يعني ما ماذا أبقوشت واضح؟ ما كامخ، لأن الكامخ معناه كما موجود في بعض القواميس ما يؤدم به، يعني الإدام، يعني اللحم الدجاج وكذا، فالظهر ماء. إذا كان ماء كامخ يعني شنو؟ يعني ماء فيه إدام، يعني ماء أبقشت، واضح؟ خب مرق يعني صالونة. خب إذا ماء أو كامخ، الظهر بأن الكامخ شيء غاخر، والظهر حسب ما مذكور أنه ماذا؟ أنه مخللات، وما يهم البحث في أنه وش ده، لأنه ما له أثر في البحث الآن.
ما أضاف يعني؟
ما أضاف أو زيتون شيء يعني شيء يحطونه في في في, في هذا في وين في الإناء. أو ماء كامخ أو زيتون، ماذا قال الإمام؟ قال إذا غسل فلا بأس. وش مفهومها؟ إذا لم يغسل ففيه وشين في بأسون، يعني هذا الخمر الذي هي ماذا الذي في الإناء الذي أصابه الخمر يكون نجسا، لأن السؤال عن ماذا؟ عن الإناء الذي يكون فيه الخمر. يقول وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمرون، أيصلح أن يكون فيه ماء استخدم هم خمر هم ما؟ قال إذا غسل فلا بأس، إذا لم يغسل ففيه بأس، مفهوم أيضا. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال تغسله ثلاث مرات، يعني هذا الأمر بالغسل ثلاث مرات إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى النجاسة، لما تكرر منا كثيرا أن الأمر بالغسل ظاهر عرفا في وين؟ في النجاسة، إرشاد إلى النجاسة. فهذه الرواية تدل بماذا؟ بشكل واضح على نجاسة الخمر. فكيف نجمع بين الروايات؟ تأتي إن شاء الله طريقة الجمع بين الروايات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيد الشهيد في هذا البحث في نجاسة الخام تقريبا 5